دالون كريتش كينار، أعمال الرسل، المحاضرة السابعة. أعمال من 1 إلى 2. علامة حقوق الطبع والنشر 2024، كريج كينار وتيد هيلبرانت. هذا هو الدكتور كريتش كينار في تعليمه عن سفر أعمال الرسل. هذه هي الجلسة 7، أعمال الرسل الفصلين الأول والثاني. يعلمنا سفر أعمال الرسل الفصل الأول والثاني عن قوة الشهادة. إنها تقدم التركيز والتمكين للشهادة عبر الثقافات، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لبقية سفر أعمال الرسل. أعمال 1.8 مركزية في هذا. لم تكن جميع الأعمال القديمة تحتوي على بيان أطروحة أو شيء من هذا القبيل في البداية، ولكن في بعض الأحيان كانت تحتوي على ذلك. وسفر الأعمال هو أحد تلك الأعمال التي تفعل ذلك. في أعمال الرسل الإصحاح الأول والآية 8، سوف تكونون شهودا إلى أقاصي الأرض عندما يحل الروح عليكم. الآن يلخص سفر الأعمال الأول والثاني لوقا 24، وهو المحور بين لوقا وأعمال الرسل. لذا هذا قسم استراتيجي للغاية، وهو يبين لنا ويسلط الضوء لنا على التركيز الرئيسي في لوقا في سفر أعمال الرسل، أي تمكين الروح، وهو أن رسالة يسوع يجب أن يقوم بها أتباعه. من الواضح ليست مهمته المتمثلة في الموت من أجل العالم وخلاص العالم، ولكن مهمته في خدمة النعمة للعالم ونشر الأخبار السرة عما فعله يسوع. ونرى ذلك في سفر أعمال الرسل الإصحاحين الأول والثاني. في الإصحاح الأول الآيات من 4 إلى 8 نقرأ عن الوعد بعيد العنصرة. في 1 من 12 إلى 26 نقرأ عن الاستعداد لعيد العنصرة، بما في ذلك الصلاة والقيادة. في من 2.1 إلى 4 البراهين على عيد العنصرة. 2 من 5 إلى 12 شعب العنصرة. 2 من 17 إلى 21 نبوءة يوم العنصرة. 2 من 22 إلى 40 الكرازة بعيد العنصرة. 2 من 41 إلى 47 هدف يوم العنصرة. أولا بالنظر إلى الوعد بعيد العنصرة، سأقوم بهذا بتفصيل أكثر من بعض الآخرين. إن الوعد بعيد العنصرة مهم جدا، لدرجة أن يسوع يقول ابقوا في أورشليم انتظروا ما وعد به الآب. إن انتظار قوة الروح أهم من مجرد الخروج ومحاولة القيام بذلك بمفردنا، لأننا لا نستطيع أن ننجح في رسالة المسيح بدون قوته. في الواقع عادة ما يدعونا إلى القيام بأي شيء في كثير من النواحي هو شيء لا يمكننا القيام به بقوتنا. لذلك نتعلم أن نعتمد على قوته بدلا من قوتنا. يسأل التلاميذ السؤال الواضح في الآية 6، لقد كان يسوع يتحدث عن الملكوت، لقد كان يتحدث عن الروح. حسنا، كان انسكاب الروح مرتبطا باستعادة إسرائيل في نهاية الزمان. تجد ذلك في إشعياء 44.3، تجدونها في إشعياء ربما 61 وربما 59، وتجدونها في حزقيال 36، 37، و39، تجدونه في جويل الفصل الثاني وما إلى ذلك. إذن يسوع يتحدث عن الروح، إنه يتحدث عن المملكة. ويسأل التلاميذ السؤال الواضح، هل هذا هو الوقت الذي ستعيد فيه الملكة إلى إسرائيل؟ فيجيب يسوع قائلا، ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات بعد، سيأتي اكتمال الملكوت، الآية 7، ولكن الروح سوف يعطى الآن في الآية 8 لتحضير العالم مسبقا وإعداد الشهود مسبقا. ارتبطت الروح بنهاية الزمان، لذلك يجب على أتباع يسوع أن يظهروا حياة الدهر المستقبلي. سيكون الأمر أشبه بالإشارة إلى التلاميذ بأن لديكم فكرة مسبقة عن العالم الآتي. وإذا كان العالم من حولنا لا يستطيع أن ينظر إلى الكنيسة ويرى كيف ستكون السماء أو يرى كيف سيكون العالم الجديد، فذلك لأن الكنيسة لا تفي بحق الكنيسة المكتسب، لأن يسوع أعطانا الروح طعم الدهر الآتي. وبالطبع نرى ذلك في جميع أنحاء العهد الجديد، وهذا التركيز على ما هو بالفعل ليس بعد. الملك الذي لم يأتي بعد قد جاء بالفعل، لذا نحن نبحث عن مجيء ثاني، لكنه قد أتى بالفعل مرة واحدة. قيامة الأموات نحن ننتظر ذلك، لكن التلاميذ استطاعوا أن يرزوا في يسوع بالقيامة من الأموات، أعمال الرسل 4:4، لأن يسوع قد قام بالفعل وهو البكورة، كما يقول 1 كورنثوس 15، البكر من بين الأموات. نرى الارتباط بالروح في مكان آخر. يقول الإصحاح 6 من العبرانيين أننا أخذنا الروح وذقنا الروح وذقنا قوات الدهر الآتي. غلاطي 1:4، لقد تحررنا من هذا العصر الحاضر الشرير. رومية 12:2، لا تتوافق مع هذا العصر، بل النصوص التي ذكرت الروح مباشرة في هذا الصدد. لدينا بكورة الروح، رومية 8:23. لدينا الدفعة الأول، إنها كلمة يونانية أورد، تستخدم في المستندات التجارية وتعني القسط الأول الفعلي، الدفعة الأولى. لدينا بداية ميراثنا المستقبلي، أفسس 1، وأيضا 2 كورنثوس 1 2 كورنثوس 5، لدينا الدفعة الأولى لميراثنا المستقبلي. يقول بولس في 1 كورنثوس الإصحاح 2:9، ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب إنسان، بل ما أعده الله للذين يحبونه، ولكن الله أعلنه لنا بروحه. لذلك بالروح لدينا تذوق مسبق للعالم الآتي، ويجب أن يكون العالم قادرا على النظر إلينا ورؤية كيف سيكون العالم الآتي، عينة لما سيكون عليه العالم الآتي. قال يسوع إنكم ستنالون القوة عندما يحل الروح عليكم. تحدثنا عن هذا سابقا في المقدمة، أنه في لوقا وفي الإنجيل وفي سفر الأعمال لا تقتصر القوة على الشفاء، بل غالبا ما ترتبط بالشفاء وإخراج الشياطين. لذا هذا هو في النهاية ما أسماه البعض الكرازة بالقوة، أي أن الله يدعم كلمته بالقوة. ولهذا نرى آيات وعجائب في سفر أعمال الرسل تلفت انتباه الناس إلى هذا. الآن ربما سمعتم أنني أواصل التأهل في نقاط مختلفة، لا نرى حدوث ذلك دائما، ولكن إذا كنت في مكان يحدث فيه هذا دائما فيرجى عدم الشكوى، فقط نفرح في ذلك، لكن القوة مرتبطة بالروح. كثيرا ما ربط العهد القديم الروح بالأنبياء وبالكلام النبوي، وأحيانا بأنواع أخرى من الأفعال النبوية. اليهودية المبكرة صنعت هذا الارتباط بشكل خاص، كان هذا هو الشيء الذي طوروه أكثر من غيره. بعض الروابط الأخرى للروح تظهر في مكان آخر، وخاصة في مخطوطات البحر الميت واليوبيل، ربما كانت هناك أشياء مرتبطة بالإسينيين. تربط هذه المصادر الروح كثيرا بالتطهير، لكنها تذكر أيضا التمكين النبوي. ومصادر يهودية أخرى في كل مكان تذكر الروح المرتبطة بالتمكين النبوي. لذلك عندما يقول يسوع إنكم ستنالون القوة من الروح، كان الأمر كما لو أنه ينظر إلى تلاميذه ويقول ستكونون مثل حزقيال، سوف تكون مثل إرميا، سوف تكون مثل إشعياء، ستكون مثل هولدا أو مريم أو ديبورا أو دانيال. لقد حصلنا على أنواع مختلفة من الهدايا. كان هناك أنواع مختلفة من الأنبياء في العهد القديم، يا إيليا، كن نفس القوة التي أعطيت للأنبياء القدامى أعطيت لنا لكي يعرف العالم عن يسوع. شهود إلى أقاصي الأرض، يقول يسوع أنهم سيكونون. اللغة تعكس إشعياء، وليس من المستغرب أن يعكس الكتاب المقدس، لأن لوقا 24 عندما يعطي هذه التكليف يتحدث عن القوة من الأعلي باستخدام لغة من وقت سابق في سفر إشعياء. تقول أن يسوع كان يعلم هذا بناء على الكتاب المقدس، لذلك ليس عليه أن يكرر هذه النقطة قائلا إنها مبنية على الآيات الموجودة في أعمال الرسل واحد حتى يدرك الناس. نعم، هذا مبني على الآيات المقدسة، فيكونون شهودا لله. إشعياء 43:10، إشعياء 44:8، شهود للرب. ولكن هنا من هم الشهود؟ يقول يسوع أنكم ستكونون لي شهودا. إنه يتناسب بشكل واضح مع موضوع كون يسوع إلهيا. بالطبع لقد تم تقديم ذلك في وقت مبكر جدا من إنجيل لوقا. حتى عندما يأتي يوحنا المعمدان يعظ، الاقتباس مأخوذ من إشعياء 40:3، صوت صارخ في البرية، أعدوا الطريق لإلهنا، أعدوا طريق الرب نسبة إلى طريق الرب. وبعد ذلك يستمر الحديث عن كل الجسد بما في ذلك الأمم، بمعنى آخر رؤية خلاص إلهنا. حسنا، هنا أعمال الرسل 1:8 لديها رسالة كريستولوجية واضحة جدا بما في ذلك أن يسوع إله. ومهمتنا هي الاستمرار في هذه المهمة التي أخبر عنها شعب الله في سفر إشعياء. وعندما يقبلون الروح يكونون شهودا. والارتباط بالروح موجود أيضا في هذا الجزء من إشعياء. وسيكون إلى أقاصي الأرض كما يقول يسوع هنا في أعمال الرسل 1:8. حسنا، يمكن أن يردد هذا عددا من المقاطع، لكنه يردد بشكل خاص إشعياء 49:6 الذي يتحدث عن الرسالة إلى أقاصي الأرض والنور إلى أقاصي الأرض. وهذا مقتبس بالفعل في أعمال الرسل 13:47 حيث يتم تطبيقه على خدمة بولس. لا يقتصر الأمر على 12 فقط. الآن يسوع يخاطب هنا 1:2 مباشرة بدلا من 1:1. لقد مات يهوذا، لكنه لا يخاطب 1:1 فقط. إذا نظرت إلى نهاية لوقا الإصحاح 24 فستجدهما 1:1 والذين كانوا معهم. لذا فهو أكبر قليلا من ذلك في البداية. والذين دعوا شهودا مباشرة، وخاصة الذين كانوا مع يسوع. أما الرقم 11 فإن الشخص الذي يحل محل يهوذا يصبح أيضا واحدا من 12. لقد كانوا شهودا لهذه الأمور في الأصل، لكن بولس دعي أيضا شاهدا في سفر أعمال الرسل. هكذا دعي أستفانوس شاهدا في سفر أعمال الرسل. علاوة على ذلك، لم تعطى الروح للاثني عشر فقط، بل ستعطى الروح لجميع المؤمنين لمواصلة هذه المهمة. وترى ذلك بوضوح في أعمال الرسل 2:38-39 باستخدام نفس اللغة التي لدينا هنا في هذا السياق، حيث تتلقى عطية الروح وتتلقى الوعد وما إلى ذلك. حسنا، يقدم هذا موضوعا رئيسيا في سفر أعمال الرسل. انتشر الإنجيل ويمكنك رؤية ذلك من خلال البيانات الموجزة في جميع أنحاء سفر أعمال الرسل. وكان الرب يضيف إلى العدد كل يوم 247، وانتشرت كلمة الله 67، وتزايدت أعداد الكنيسة إلى 931. 1224 استمرت الكلمة في الزيادة 1605. كانت الكنائس تنمو يوميا في العدد في عام 1920. وانتشرت الكلمة ونمت 2831. لقد بشر دون عائق. تعكس هذه نمو الكنيسة في أورشليم عبر الحدود الطبقية في يهودا والجليل، وكذلك في اليهودية في جنوب آسيا الصغرى، في مدينة أفسس الحضارية في روما وما إلى ذلك. إنه يظهر فقط كيف تسير الأخبار الجيدة. لدينا مخطط أكثر وضوحا في أعمال الرسل الإصحاح 1:8، لكنه مخطط تقريبي للغاية. ليس المقصود أن يكون مخططا تفصيليا، لكن أعمال الرسل 1:8 يقدمان نوعا من البيان الموجز عن الاتجاه الذي يتجه إليه الإنجيل. أورشليم، الإصحاحات 1-7، اليهودية والسامرة، الإصحاحات 8 و9، ثم إلى أقاصي الأرض في كل مكان وراءها، ما وراء الأرض المقدسة في الإصحاحات 10 إلى 28، حيث تهيمن عليها بشكل خاص إرسالية الشتات، حيث بولس هو الشخصية الأبرز. الأمم في الإصحاحين 10 و11، والتي تم الإشارة إليها بالفعل في الإصحاح 8، قبرص وجنوب تركيا في 13 و14، المركز اللاهوتي للسفر، يعتبر الكثيرون الإصحاح 15، آسيا واليونان 16 إلى 20، ثم في الطريق إلى روما عبر القدس وقيصرية في الربع الأخير من 21 إلى 28. ومن الناحية الجغرافية هناك أمر مهم للغاية، وهو أن إنجيل لوقا يبدأ وينتهي بالهيكل في أورشليم. من زكريا له الرؤية في الهيكل، والتلاميذ يصلون في الهيكل في أورشليم في النهاية في لوقا 24. لكن سفر أعمال الرسل ينتقل من أورشليم ليكمل من حيث توقف إنجيل لوقا إلى روما، وهناك سبب لاهوتي لذلك. ومن الناحية اللاهوتية يمكننا القول أن سفر لوقا ينتقل من التراث إلى الرسالة، فهو يتأكد أولا من أن كل شيء مرتكز جدا على التراث، حتى يتسنى لك أن تفهم أن مكان ظهور الإنجيل هو ما تم التنبؤ به، وهذا ما كان متأصلا بالفعل في تاريخ إسرائيل الذي سبقه. لكن تاريخ إسرائيل هذا من دون ندب تاريخ إسرائيل ومن دون ندب التراث يتحرك أيضا إلى ما هو أبعد من ذلك إلى الرسالة. الآن بالنسبة لجمهور لوقا الموجود في الإمبراطورية، كان الوصول إلى قلب الإمبراطورية بمثابة ذروة مهمة لسفر أعمال الرسل، ولكن في الحقيقة فإن سفر أعمال الرسل مفتوح النهاية، ويقول إن الإنجيل يذهب إلى أقاصي الأرض. أين أطراف الأرض؟ حسناً، كانت هناك أشياء مختلفة تم تسميتها بأطراف الأرض في ذلك الوقت، وكان يعتقد أن الأطراف الغربية للأرض هي إسبانيا والمحيط النهري الذي كان يعتقد أنه يدور حول الأرض بأكملها، على الرغم من أن بعض الناس يعرفون أشياء أبعد إلى الغرب من إسبانيا، وحتى بعض الأشياء أبعد غربا مما اعتبروه المحيط النهري. إلى الشرق كان لديك برثيا، وكان لديك الهند، وكان لديك الصين، وكانت هناك اتصالات تجارية مع الصين، كانوا يعرفون أماكن مثل هذا. إذن أطراف الأرض كان عليهم أن يعرفوا بالفعل أنها ستشمل أماكن مثل الهند والصين. إلى الشمال أماكن مثل سكيثيا، والتي تقع جزئيا حيث تقع روسيا وألنيا وبريطانيا، ومن الجنوب عرفوا إفريقيا وجنوب مصر، وكانت هناك علاقات تجارية في أقصى الجنوب مثل تنزانيا. لقد عثروا بالفعل على تمثال نصفي للقيصر في أقصى الجنوب، تظهر مملكة مروي النوبية في الفصل 8 في الآية 29، وهي مملكة قوية جدا جنوب مصر عرفتها روما، ووجدت روما نفسها غير قادرة على إخضاعها، وكان عليها فقط إقامة علاقات تجارية معها ومعاهدة سلام معها. لذا فقد عرفوا بأقصي الأرض خارج روما، ولم يعرفوا أمريكا الشمالية والجنوبية والوسطى، لذا لم يكونوا على علم بنصف الكرة الأرضية الذي أعيش فيه، لكنهم عرفوا أنه يتجاوز روما. إن روما مهمة بالنسبة لقراء لوقا، لكن روما هي نذير استباقي لأقصي الأرض، تماما كما أن اهتداء المسؤول الإفريقي في أعمال الرسل الإصحاح 8 هو نذير بوصول الإنجيل إلى أقصى جنوب الأرض، تماما كما في سفر الأعمال الإصحاح 2 حيث يوجد شعب يهودي من كل أمة تحت السماء، وهذا نذير لذهاب الإنجيل إلى أقاصي الأرض. لذلك يستمر لوقا في تذكيرنا بالوعد المستقبلي، المهمة مفتوحة ويستمر اليوم، سفر أعمال الرسل مفتوح النهاية، إنه ينفتح على المستقبل. على الرغم من أن لوقا لديه مجلدين فقط، إلا أننا نعلم أن التاريخ قد استمر. حسنا، هناك وهم كتابي آخر في أعمال الرسل الإصحاح الأول الآيات من 9 إلى 11. يسوع يصعد إلى السماء. حسنا، قال اليونانيون قصصا عن أناس يصعدون إلى السماء كما فعل الرومان، واليهود فعلوا ذلك، ولكن هناك قصة في العهد القديم قبل أن يتعرض الشعب اليهودي لهذه الأشياء الأخرى، وهذا هو الذي سيكون جمهور لوقا على دراية به أكثر لأنه موجود في كتابهم القانوني. إنها في الكتاب المقدس. هذا شيء كانوا يسمعونه بانتظام. وصعد إيليا إلى السماء. وعندما فعل ذلك في سفر الملوك الثاني الإصحاح الثاني ماذا حدث؟ لقد ترك لأليشع نصيبا مزدوجا من روحه. إذن يسوع يصعد إلى السماء في الإصحاح الأول الآيات من 9 إلى 11، كنه وعد تلاميذه بنفس الروح الذي مكنه، أعمال 10:38، لوقا 4:18، نفس الروح الذي مسح يسوع هو الآن نفس الروح الذي سوف يمكن الكنيسة من تنفيذ مهمتنا. وكما كان إيليشع يقوم بمهمة إيليشع، علينا أن نواصل مهمة يسوع. مرة أخرى، ليس من أجل الموت من أجل خطايا العالم، ولكن من أجل أنواع الأشياء التي مكن روح يسوع من القيام بها فيما يتعلق بجلب الشفاء والعافية للناس والكرازة ببشارة الملكوت السرة. وكذلك، لدينا أيضا قسم حول الاستعداد لعيد العنصرة. لن أقضي الكثير من الوقت في هذا القسم، لكن عليهم إعادة تأسيس هيكل القيادة لأنهم تعرضوا لفضيحة. لقد سقط أحد القادة وانتهى به الأمر بالموت أيضا. إنهم بحاجة إلى الاستعداد بالإيمان بأن الله سوف يستخدمهم. تماما كما لم يسمح لداود ببناء الهيكل، لكنه قام بتخزين المواد حتى يتمكن سليمان من بناء الهيكل. لم يحن وقت رحيلهم بعد، لكنهم يستعدون بالإيمان بأن الله سوف يحقق الاسترداد الموعود، ولذلك يتأكدون من تعيين التلميذ 12. لذا فقد عدوا إلى العدد الذي يجب أن يكونوا عليه، لأن يسوع قال ستجلسون على 12 عرشا لتدينوا أسباط إسرائيل 12، وأيضا يصلون معا في الآية 14. لديك رجال ونساء يصلون معا ويصلون قبل حلول الروح. هذا هو الموضوع كما رأينا في مقدمتنا الذي يمتد عبر لوك إكس. الآن أعلم أن البعض منكم ربما لم يرغب في المقدمة. لقد أردت الدخول مباشرة في النص، ولذلك قمت بتخطي المقدمة. لا بأس إذا كان هذا هو ما تريد القيام به، لكن باختصار هذا موضوع يتكرر مرارا وتكرارا في لوقا 10، ولكنه مهم بشكل خاص فيما يتعلق بالصلاة قبل مجيء الروح. هذا موضوع متكرر في لوقا 10. الروح تأتي على يسوع عندما يصلي في معموديته، وأنت أيضا تجعلهم يصلون هنا، ثم تسكب الروح في أعمال الرسل الإصحاح الثاني. وفي أعمال الرسل الإصحاح الرابع كانوا يصلون وهم مملؤون بالروح حتى يتمكنوا من مواصلة المهمة. وفي أعمال الرسل الثامن صلوا من أجل أن يقبل السامريون الروح، فحل الروح على السامريين. تسبق الصلاة أيضا حلول الروح القدس في أعمال الرسل 9 وأعمال 10، على الرغم من أن لوقا لم يوضح الارتباط بشكل واضح في هاتين الحالتين، ولكنه مذكور في كلتا الحالتين. وهذا لا يعني أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يسكب بها الله روحه. في الواقع في أعمال الرسل 10 يتفاجأ بطرس إلى حد ما عندما يحدث ذلك، على الرغم من أنه كان يصلي قبل حدوث كل ذلك، وكذلك كان كرنيليوس يصلي قبل حدوث ذلك، لكنهم لم يصلوا خصيصا من أجل انسكاب الروح. أعتقد أنه من بين كل الأشياء التي اكتشفتها أثناء كتابة تعليقي المكون من 4000 صفحة تقريبا من سفر الأعمال، أثناء كتابتي لسفر أعمال الرسل، ربما يكون الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للكنيسة اليوم، أو على الأقل الكثير من الكنيسة اليوم، هو هذا. وسكب الله روحه في سفر أعمال الرسل. من الواضح تماما أن الكنيسة تحتاج إلى الروح لتحقيق الرسالة التي أعطانا إياها الله. لا يمكننا أن نفعل هذا بمفردنا. الله هو الذي يضاعفها. الله هو الذي يحاسبها. والله هو الذي يجعلها مثمرة. الشرط الرئيسي ربما ليس شرطا أساسيا، ولكن الإعداد الرئيسي الذي يمكننا تقديمه قبل حلول الروح هو الصلاة. إذا أردنا أن نرى الله يتحرك فلنطلب منه ذلك، لأنه وعدنا، وعدنا يسوع في لوقا 11:13: في متى إذا طلبت هدايا جيدة فسيعطيك أبوك هدايا جيدة. لكن لوقا يركز على الهدية الجيدة بشكل خاص. إذا طلبت خبزا لن يعطيك أبوك حجرا. فكم بالحري إن كنتم أشرارا حتى لا تعطوا أولادكم عطايا صالحة، فكم بالحري أبوكم السماوي يعطي الروح القدس للذين يسألونه. فلنطلب منه حلول الروح علينا. دعونا نطلب منه انسكاب الروح على كنيسته حول العالم حتى يرسل فعلة إلى حصاده، كما أوصانا أن نصلي من أجل ذلك. اجتمع العديد من الحجاج في الهيكل في يوم العنصرة، ولذلك كان هذا وقتا استراتيجيا حيث يتجمع الكثير من الناس هناك. وفي الإصحاح الثاني الآيات من الثاني إلى الرابع لدينا هذا القسم بأكمله قبل أن يشكل نوعا ما في الصلاة. يصلي التلاميذ باكرا في هذا القسم. والفصل الثاني والآية الأولى كلهم معا في مكان واحد وبتوافق واحد. ماذا يفعلون؟ حسنا، من المفترض أنهم ما زالوا يصلون. ربما كان الناس يأتون ويذهبون، لكن اجتماع الصلاة لا يزال مستمرا. ولكن في الإصحاح الثاني الآيات من الثاني إلى الرابع نحصل على دليل على يوم الخمسين عندما يسكب الروح القدس. في الفصل الثاني والآية الثانية لديك صوت ريح عاصفة قوية، وهذا يثير ظهور الظهور. في كثير من الأحيان يكون لديك شيء مثل صوت الريح عندما يعلن الله عن نفسه في العهد القديم. وأيضا قد تكون مرتبطة في حزقيال 37 بحياة القيامة، حياة القيامة في نهاية الزمان. يرسل الله روحه مثل الريح لإحياء عظام شعبه اليابسة واستعادة شعبه. لذلك لديك الريح. لديك أيضا نار في الآية الثالثة من الفصل الثاني. تثير النار مرة أخرى الظهور الإلهي، وغالبا ما يأتي مثل النار عندما يكشف الله عن مجده في العهد القديم. ولكن أيضا النار مرتبطة كما في شعياء 66 وما إلى ذلك، يبدو أن النار مرتبطة بالدينونة الأخروية، وهو ما يمكن فهمه على أنه دينونة نهاية الزمان من قبل المفسرين في القرن الأول. ولا تتكرر هذه في وقت لاحق من انسكابات الروح في سفر أعمال الرسل. إنها مهمة هنا لأنها تظهر أن الله يظهر، كما أنها تظهر لمحة مسبقة عن المستقبل، لمحة مسبقة عن الأمور الأخيرة، لكنها لا تتكرر في انسكابات الروح اللاحقة في سفر أعمال الرسل. هذا لا يعني أنه لا يمكن تكرارها أبدا. لقد تكررت في بعض تدفقات الروح في الماضي. جاءت الريح، وأعتقد حتى النار ربما كانت عند تدفق الروح في بداية نهضة تيمور الغربية في إندونيسيا. لقد اشتعلت النيران أيضا مع تدفق الروح في دار الأيتام بانديتا رامابي في الهند في أوائل العقد الأول من القرن العشرين حوالي عام 1904 أو نحو ذلك. كن العلامة الثالثة التي تعطى في هذه الحالة هي أنهم يبدأون بالصلاة بالسنة. إن البدء في التكلم بلغات وألسنة أخرى هو الأمر الأكثر أهمية من بين هذه الثلاثة بالنسبة إلى لوقا، لأنه يتكرر عند العبارات الأولية في الإصحاح 10 الآية 46 والإصحاح 19 الآية 6. ومن الواضح أيضا أنه مهم لأنه يوفر الحافز هنا للجمهور متعدد الثقافات. إنه يجذب انتباه الناس ويجذب انتباه الناس عبر الثقافات في هذه الحالة. الشعب اليهودي من كل هذه المواقع المختلفة هم جزء من مجموعة متنوعة من الثقافات بطريقة ثانوية. كما أنها تؤسس رسالة بطرس لأنها تقول أنه لما سمع هذا الصوت قال الناس: ماذا يعني هذا؟ ويقول بطرس: هذا ما قصده يوئيل عندما قال: سأسكب روحي على كل جسد، وسوف يتنبأ أبناؤك وبناتك. حسناً، يتعلق الأمر بموضوع سفر الأعمال في الإصحاح الأول في الآية الثامنة. تقول كيف ذلك؟ يفسرها بطرس في 2:17 صباحا والثاني 2:18 صباحا هو روح النبوة الذي تحدث عنه يوئل. يتحدث سفر أعمال الرسل في الإصحاح الأول من الآية 8 عن الروح الذي يقوينا للشهادة. كيف ترتبط هذه معا؟ تذكر ما يقوله عن الشهادة في أعمال الرسل الإصحاح الأول في الآية 8. وهذا كلام ملهم مستوحى من الروح. إنه خطاب نبوي يناسب 2:17 و2:18، ولكنه أيضا أورشليم ويهودا والسامرة وإلى أقصى أنحاء الأرض. إنه خطاب متعدد الثقافات. ما هي العلامة الأعظم التي يمكن أن يعطيها الله لكنيسته بأنه يمكنهم من عبور جميع الحواجز الثقافية من تمكين الناس في يوم 50 من البدء في عبادة الله بلغات الآخرين؟ ما هي الطريقة الأفضل التي يمكن أن يظهر بها لهم أن هذا هو الغرض الذي من أجله أقويكم بروح النبوة؟ ليس لكي تتمكنوا من الترفيه عن أنفسكم، لكني أقويكم بروح النبوة لأرسلكم إلى أقاصي الأرض. هذا هو الغرض من تدفق الروح. الآن إذا نظرت إلى تاريخ النقاش حول هذا الموضوع في القرن الماضي أو نحو ذلك، فإن الإنجليين المتطرفين في أواخر القرن 19 كانوا يؤكدون على القداسة والإرساليات والشفاء، وكانت هذه حركة بين الطوائف. جاء الكثير منها من المنهجية، ولكن في هذه المرحلة انتشرت بين المشيخيين وانتشرت بين العديد من الكنائس المختلفة التركيز على القداسة والإرساليات والشفاء، وكان كثيرون يطلبون ما يسمونه المعمودية بالروح القدس. لم أتطرق حقا إلى ما يعنيه ذلك في أعمال الرسل من 1:4-5. لا أعرف إذا كان بإمكاني التعامل مع ذلك لفترة وجيزة دون الخوض في الكثير من الأشياء المختلفة. تقليدياً قالت الكنائس الإصلاحية أن المعمودية في الروح القدس تمثل التحول، ويبدو أن هذه هي الطريقة المستخدمة في 1 كورنثوس 12:13، حيث يعتمد الإنسان بالروح في جسد المسيح. تقليدياً قالت الكنائس الويسليانية والكنائس الموجهة نحو القداسة وأتباع العنصرة أن هذا ينطبق على شيء يحدث بعد التحول، وقد أشروا إلى أن الناس لديهم اختبارات مع الروح بعد التحول في سفر أعمال الرسل. تذكر أن هذا يعود إلى ما تنبأ به يوحنا المعمدان. تحدث يوحنا المعمدان عن المعمودية بالروح القدس وبالنار في كل من متى 3 ولوقا 3. وفي السياق هناك تناقض بين ذلك. من المفترض أن الناس إما سيعتمدون بالروح القدس أو سيتعمدون بالنار. ليس لدي الوقت للخوض في كل ذلك، لكن إذا نظرت إلى السياق فمن الواضح أن النار ليست معمودية في القداسة، رغم أننا جميعا نؤكد على أهمية القداسة. ولكن عندما يتحدث عن المعمودية في النار، ما عليك سوى إلقاء نظرة على السياق بنفسك. عندما تتاح لك الفرصة فإن السياق يتحدث عن نار الدينونة. في الواقع الآية التي تسبق الآية والآية التي تليها مباشرة كلاهما تتحدثان عن الدينونة. لوك الأمر منتشر قليلا، لكنه لا يزال واضحا جدا هناك. والآيتين اللتين تتحدثان عن النار حولها تتحدثان عن الدينونة. لذلك إما أن تحصل على الروح القدس أو تحصل على النار. قد يشير ذلك إلى أنه يشير إلى التحويل. وفي الوقت نفسه كان يوحنا المعمدان أيضا على علم مثل ما قاله يوئيل النبي وما نقله بطرس هنا في أعمال الرسل 2 أنه عند حلول الروح سيتنبأ أبناؤكم وبناتكم. كان هذا هو الروح الذي سيقوي شعب الله. إذن كيف نجمع هذه الأشياء معا؟ حسنا، سوف يركز لوقا على جانب واحد من عمل الروح القدس، وهو لا ينكر الجوانب الأخرى، فهو لا ينكر التحول. إنه يربطهم بالفعل في 2:38 صباحا والثانية 2:39 صباحا على ما أعتقد. لكنه سيتحدث بشكل خاص عن قوة الشهادة وهذا التمكين النبوي. هذه هي الطريقة التي يفسرها بطرس في هذه العظة الافتتاحية لسفر أعمال الرسل. في عظة يسوع الافتتاحية في إنجيل لوقا يتعلق الأمر أيضا بالتمكين للرسالة، على الرغم من أنه يأخذ نصا مختلفا لذلك. لذلك سيكون هذا هو تركيز لوقا، لا يعني أنه ينكر الأشياء الأخرى، ولا يعني أنه لا يتحدث أبدا عن أي شيء آخر. يمتلئ الناس بالروح في أعمال الرسل 13 ويمتلئون بالفرح عندما يمتلئون بالروح. لذلك يمكن أن يرتبط الروح بأشياء مختلفة، ولكن بشكل خاص بتمكين الرسالة. والآن بعد أن أثار هذا السؤال، هل يحدث هذا دائما عند التحويل أم يمكن أن يحدث أحيانا بعد التحويل؟ حسنا، من حيث المبدأ أعتقد أن هذا يحدث عند التحول. نحن نحصل على إمكانية الوصول إلى الحزمة الكاملة لعمل الروح، لكن من الناحية العملية، حسنا، من حيث المبدأ وفقا لبولس أصبحنا جميعا أموات عن الخطية عند التحول، لكن من الناحية العملية البعض منا يلائم ذلك أكثر في أوقات مختلفة. أعتقد أنه عندما كان يوحنا المعمدان يتحدث عن المعمودية بالروح، كان يتصور المجال الكامل لعمل الروح القدس في الدهر الآتي. وتركز المقاطع المختلفة في العهد الجديد على جوانب مختلفة من ذلك. ولديك كنائس مختلفة تركز على جوانب مختلفة من ذلك، مع التركيز على المقاطع المختلفة التي تركز على جوانب مختلفة من ذلك. لذلك لا أرى أن هذه الكنيسة على حق وتلك الكنيسة على خطأ. أرى أن الأمر كذلك، أننا بحاجة إلى الروح القدس للتوبة. نحن بحاجة أيضا إلى الروح القدس للتمكين. وأعتقد أننا جميعا نتفق عندما نتجاوز دلالات الكلمات، لأن رسالة تيموثاوس الأولى تقول بوضوح إنه ليس من المفترض أن نضيع وقتنا في الجدال حول الكلمات. قد يكون لها بعض القيمة في النقاش حول الكلمات، ولكن دعونا نذهب إلى جوهر الموضوع. نحن جميعا متفقون تقريبا على أننا نتلقى الروح القدس بطريقة ما عند التحول، وبالتأكيد الوصول إلى الروح عند التحول. أعتقد أننا جميعا متفقون تقريبا على أن التحويل اللاحق يمكن أن يكون لدينا اختبارات مع الروح القدس. في الواقع في سفر أعمال الرسل نرى أشخاصا لديهم تجارب متعددة مع الروح، وقد امتلأ بطرس بالروح القدس في أعمال الرسل الإصحاح الثاني والآية الرابعة. لقد امتلأ بالروح في أعمال الرسل الإصحاح الرابع والآية الثامنة، وهو جزء من المجموعة الممتلئة بالروح القدس في أعمال الرسل 4:31. حسنا، هذا ثلاث مرات بالفعل. بولس في 9:17 ممتلئا بالروح، وفي الإصحاح 13 حوالي الآية 9 نقرأ مرة أخرى أن بولس وهو ممتلئ بالروح يتكلم. ربما من الممكن أنه بدلا من الجدال حول بعض التفاصيل حول هذا الأمر، من الأفضل لنا جميعا أن نطلب من الله المزيد من أجل عمل روحه في حياتنا. كما أشرنا في لوقا 11:13، فإنه سيسمعنا إذا صرخنا من أجل الروح، إذا أدركنا عطشنا إلى الله، إذا أدركنا أننا لا نستطيع تحقيق كل هذه المهمة بمفردنا، ولكن القوة الروح متاح لنا. حسنا، إذا نظرنا إلى تاريخ المناقشة في القرن الماضي أو نحو ذلك، فستجد أن الإنجليين المتطرفين في أواخر القرن 19 كانوا يؤكدون على كل هذه الأشياء، وكانوا يصلون من أجل المعمودية بالروح. سواء كنت توافق على مصطلحاتهم أو تسمياتهم أم لا، فلا تقلق بشأن ذلك. كانوا يصلون من أجل شيء جيد، وكانوا يصلون من أجل حلول الروح، وكان كثيرون يصلون أيضا في هذا الصدد من أجل ما أسموه بالألسنة التبشيرية. قالوا: انظر، علينا أن نبشر العالم. هذه مهمة مستحيلة. كيف يمكننا عمل ذلك؟ نحن بحاجة إلى قوة الروح لهذا الغرض. ولماذا نقضي عامين في تعلم لغة بينما الله يستطيع أن يمنحنا إياها بطريقة معجزة؟ لذلك كانوا يصلون من أجل الألسنة التبشيرية. وبعض الناس الذين كانوا يصلون من أجل هذا أصبحوا ما نسميه بالخمسينيين الأوائل. هؤلاء هم الأشخاص الذين كانوا يبحثون عن ألسنة تبشيرية، وكانوا يصلون من أجل حلول الروح، كانوا يصلون من أجل التمكين للمهمة بالروح، وبدأوا يصلون بألسنة وكانوا متحمسين للغاية. لقد غادروا إلى بلدان أجنبية وجربوا ألسنتهم التبشيرية، وفي معظم الحالات كانت هناك استثناءات قليلة، وفي معظم الحالات لم يفهم أحد ما كانوا يقولونه، وقد أصيبوا بخيبة أمل شديدة، خاصة وأن معظمهم اشتروا تذاكر ذهاب فقط. حسناً، احتفظ أتباع العنصرة الأوائل بألسنة للصلاة كما في 1 كورنثوس 14، لكن معظمهم تخلوا عن فكرة الألسنة التبشيرية. ولكنني أعتقد أنهم قد أدركوا شيئاً حقيقياً بشأن الارتباط المذكور في سفر الأعمال في البداية. يؤكد لوقا على قوة الروح القدس في التحدث نيابة عن الله عبر الحواجز الثقافية. لذلك لم تكن الألسنة علامة اعتباطية. أي علامة أعظم يمكن أن يعطيها الله من تمكين عباده من عبادة الله بلغات الآخرين؟ لذا يتجادل أتباع العنصرة وآخرون أحياناً، حسناً، هل الألسنة دليل على هذا التمكين؟ والخمسينيون الكلاسيكيون يقولون نعم، ومعظم الناس الآخرين يقولون لا. ولكن إذا تجاوزنا مسألة ما إذا كانت هذه الأدلة دليلا على هذا التمكين لكل فرد، فإن الكثير منا سيقول لا. في أعمال الرسل 8 لم يتم ذكر الألسنة وما إلى ذلك، ولكن هذا محل نقاش في كلا الاتجاهين. ولكن كل شيء على ما يرام. ومهما كان رأيكم في ذلك، سواء قلنا أنه يدل على كل فرد، وبما أنني أخبرتك للتو أنه ليس لكل فرد، فلا أعتقد أنه يستلزمه لكل فرد. واسمحوا لي أيضا، بما أنني في موقف صعب بالفعل، أن أقول للجانب الآخر إنني أصلي بألسنة بنفسي. والآن نعود إلى الجانب الآخر، لأولئك منكم الذين يعارضون ذلك، لا تظنوا بي سوءا، لأنني لم أفعل ذلك عن قصد. لقد حدث لي ذلك بعد يومين من تحولي. لم أسمع به. لقد بدأ الأمر للتو في حياتي، وأنا أفعل ذلك منذ ذلك الحين. لكنني لم أعرف ما هو عندما بدأ لأول مرة. الله لم يفعل ذلك إلا بالنسبة لي. لكن زوجتي لا تصلي بالسنة، على سبيل المثال. إذن فالألسنة دليل على هذا التمكين، ولا أرى أنها بالضرورة دليلا على كل فرد يتلقاها، بل دليلا على موضوع التجربة. نعم، إنه يدل على طبيعة المعمودية بالروح القدس، وأن هذا هو التمكين للخدمة عبر الثقافات، وأن الله قد مكن كنيسته بأن علينا جميعا أن نتجاوز الحواجز الثقافية. فماذا يقول ذلك عنا، سواء صلينا بالسنة أم لا، إذا لم نهتم بالوصول إلى الشعوب الأخرى، إذا لم نتمكن من التصالح عبر الخطوط العرقية أو العنصرية؟ حسناً، هذا هو المكان الذي يأخذنا إليه الإصحاح الثاني من أعمال الرسل بعد ذلك. شعوب العنصرة. يتحدث أعمال الرسل 2:5-13 عن يهود الشتات من كل أمة تحت السماء. إنها تنبئ بالمهمة إلى الأمم التي تم الحديث عنها في 1:8، تماما مثل مسؤول المحكمة الإفريقية في أعمال الرسل 8، تماما مثل المهمة التي تصل إلى روما في أعمال الرسل 28. وهنا كما في أماكن أخرى، ربما يكون لدينا وهم كتابي آخر. توجد قائمة بالأمم في أعمال الرسل 2:9-11. حسنا، قد يفكر اليهود الذين سمعوا هذا، أو الأشخاص الذين عرفوا الكتاب المقدس وسمعوا هذا، في القائمة الأولى للأمم، قائمة الأمم في تكوين الإصحاح 10. وإذا كنت جيدا حقا في الرياضيات، فأنا تعلم أن الإصحاح الذي يلي تكوين 10 مباشرة هو تكوين 11، حيث نزل الله ليشتت الألسنة. حسنا، هنا تنزل الروح وتشتت اللغات، ولكن هذه المرة ليس لتقسيم الشعوب كما حدث في بابل، ولكن هذه المرة تنزل الروح وتشتت اللغات لتجلب وحدة جديدة بين الثقافات لجسد المسيح. الآن بالعودة إلى ما كنت أتحدث عنه سابقا عن الخمسينية المبكرة، فقد حدث ذلك في سياق الكثير من النهضات المختلفة التي كانت تحدث. كان لإحياء ويلز تأثير كبير، كما كان ملجأ بانديتا رامابي للأيتام في الهند بمثابة تدفق درامي للروح. لقد كان يحدث في أجزاء مختلفة من العالم بشكل مستقل في نفس الوقت تقريبا. كان النهضة الكورية بعد فترة وجيزة من ذلك، لذلك كان الله يفعل أشياء مختلفة بين مجموعات مختلفة من المسيحيين في نفس الوقت تقريبا. وكانت هناك أيضا صلاة في الكنيسة الكاثوليكية حيث كانوا يصلون من أجل أن يكون القرن القادم حلولا للروح القدس. لذلك نرى الأمر يأتي من زوايا مختلفة، لكن شارع أزوسا، النهضة التي انتشرت إلى شارع أزوسا، هذا هو المكان الذي أصبحت فيه النهضة الخمسينية المبكرة عالمية حقا. جاء الناس من دول مختلفة وجاء الكثير من المبشرين إلى هناك. في لوس أنجلوس كان هناك الكثير من المجموعات البشرية المختلفة، وكان الشخص الذي كان يرأسها هو ويليام سيمور، وهو أمريكي من أصل إفريقي ولد لأبوين ولدا في العبودية. حسنا، بعض الأشخاص الذين كانوا هناك قالوا إن خط اللون قد جرفته الدماء. في الولايات المتحدة كان هناك تحيز عرقي بين البيض والسود. لقد حصل سيمور على هذا، فهمه الخاص للألسنة وما إلى ذلك، لقد حصل عليه خاصة من تشارلز برهام. كان تشارلز برهام معلمه الأبيض، لكن برهام جاء من خلفية كنسية مختلفة عن خلفية سيمور. جاء سيمور من خلفية كانت تعبر عن حماسهم لله بطرق عالية جدا. جاء برهام من نوع مختلف من تقاليد الكنيسة حيث كانوا هادئين للغاية. وعندما حل الروح عليك تكون هادئا جدا، ويمكن لله أن يعمل في كلا الاتجاهين، أليس كذلك؟ كن ما حدث هو أن تشارلز برهام جاء إلى مهمة شارع أزوسا وحاول الاستيلاء عليها ولم يسمح له سيمور بذلك، وخرج برهام واشتكى مما يحدث في شارع أزوسا. وإحدى الطرق التي اشتكى بها من ذلك قال إنه لم يكن سوى اقتباس اجتماع معسكر مظلم. لقد كانت طريقة عنصرية للغاية للتنديد بما كان يحدث في شارع أزوسا. وغير سيمور تركيزه، لا يزال سيمور يؤمن بأهمية الألسنة. كان لا يزال يؤمن بالكثير من الأشياء التي كان يؤمن بها من قبل، لكنه الآن أضاف تأكيدا آخر موجود بالفعل هنا في رواية يوم الخمسين، الروح والمصالحة العرقية، لأنه قال كيف يمكنك أن تمتلك الروح حقا ولا تحب أخاك وأختك عبر الخطوط العرقية. عندما نخضع حقا للروح فإن الروح سيأخذنا إلى ما هو أبعد من التحيز العنصري، وما وراء التحيز العرقي، وما وراء التحيز الطبقي، وما وراء التحيز الطبقي. سوف يوحدنا الروح حتى نتمكن من التحدث باسم الله والعمل من أجل الله معا كشركاء في الرسالة للوصول إلى العالم من أجل المسيح. نأتي بعد ذلك إلى نبوة يوم الخمسين في الإصحاح الثاني، الآيات 17 إلى 21. حسنا، يقول بطرس ما تكلموا به وما سمعتموه التلاميذ يتكلمون بالسنة، إنه يتمم نبوءة يوئيل عن التمكين النبوي. فهو يقتبس من يوئيل، لكنه يعدل بعض الصياغة التي كانت شائعة في التفسير اليهودي. يمكنك تعديل الصياغة لتوضيح هذه النقطة. وفي يوئيل يقول بعد ذلك إنها في الواقع لا تقول في الأيام الأخيرة، لكن بطرس عدل الصياغة بعض الشيء لأنه في سياق يوئيل تنتقل إلى يوئيل 3:1 يتحدث عن متى يستعيد الله ثروات شعبه إسرائيل. لذا كان ذلك في سياق استرداد شعب الله، فقصد بعد ذلك في الأيام الأخيرة. لذلك يقول بطرس، يقول الله في الأيام الأخيرة سأسكب روحي على جميع الناس. حسنا، هذا ما كان يحدث للتو. وسوف يتنبأ أبناؤك وبناتك، كما أنه يتجاوز الحواجز بين الجنسين. سوف يمكن الله الرجال والنساء على حد سواء من إعلان بشرى يسوع السرة. ومن ثم كبار السن والشباب، فهو يتجاوز حواجز السن. سيكون لديهم أحلام ورؤى. حسناً، من في العهد القديم كان له أحلام ورؤى؟ وخاصة الأنبياء، وليس حصراً، بل الأنبياء خاصة. ثم يضيف بطرس في سطر آخر لأنه قال: سيتنبأ بنوكم وبناتكم على العبيد والإماء. سأسكب روحي. ثم يضيف في السطر فيتنبؤون. حسناً، لقد ذكر يوئيل النبوة بالفعل، لكن بطرس ذكرها مرة أخرى. يريد التأكد من أنك لا تفوت هذه النط. هذه هي نفس الروح التي مكنت الأنبياء القدام. والآن نفس الروح هي التي تقوينا، نحن شعب الله. وبالمناسبة، عندما يتحدث عن العبيد والإماء، فإن المكان الآخر الذي تستخدم فيه كلمة جارية هو مريم في لوقا الإصحاح الأول، عندما حل عليها الروح وكان لها الروح الذي حبل بيسوع بداخلها. إذن هذه هي في الواقع تجربتها الثانية مع الروح، لكنها تدعى أيضا أمة الرب. لذا فهي تصبح بمعنى ما نموذجا للكنيسة في يوم الخمسين، حيث يسكب الله روحه ويخضع لله ويرغب في أن يستخدمه الله بأي طريقة يريد أن يستخدمنا بها. ثم يستمر في اقتباس حديث يوئيل عن آيات في السماء وعلى الأرض، لكنه يضيف في الكلمة عجائب. كذلك لماذا؟ لأنه يريد التأكيد على الذين على الأرض. لم يحدث كل ما تحدث عنه جويل بعد، ولكنه وقت الإنجاز. لهذا السبب في الآية 23، بمجرد أن انتهى من الاقتباس من يوئيل، الآية 22، بمجرد أن انتهى من الاقتباس من يوئيل، يتحدث عن يسوع الناصري، الرجل المعين من الله الذي صنع قوات وعجائب وآيات بينكم. وبالطبع، كانت لديك علامات موت يسوع، حيث تحولت الشمس إلى ظلام، وهكذا. لذلك يستمر في اقتباس ما يقوله يوئيل: من يدعو باسم الرب، وفي يوئيل: هذا هو من يدعو باسم الرب، من يدعو باسم الله يخلص. لقد قطع الاقتباس هناك، لكنه لم ينتهي من التفكير في يوئيل، لأنه لاحقا في الآية 39 يعود مرة أخرى إلى جزء مما ورد في تلك الجملة في يوئيل. ومضى يوئيل يقول للجميع إن الرب إلهنا سيدعوه. ويتابع بطرس في نهاية رسالته قائلا: أبناءكم وبناتكم، جميع البعيدين، كل ما يدعوه الرب إلهنا. لذا فهو لا يزال يفكر في جويل. إنه يقوم بعمل مترجم يهودي جيد مع مدراش. إنه يأخذ السطر الأخير الذي نقله وسيشرحه. ما معنى الدعوة باسم الرب؟ الآن هو عصر الخلاص. الآن هو عصر الروح المنسكبة. الآن هو عصر التمكين النبوي. حسناً، إنه العصر الذي كل من يدعو باسم الرب يخلص. هذه هي الأيام الأخيرة. وبالطبع نحن نعلم أن هذا صحيح بالنسبة لنا اليوم، لأنه إذا كانت هذه الأيام الأخيرة فهي ليست في وقت سابق الآن. لما يسكب الله الروح في ذلك الوقت بلا سكب الروح مرة أخرى بعد ذلك؟ ولكن ما معنى أن من يدعو باسم الرب يخلص؟ حسنا، لقد تم تمكيننا لأنبياء نهاية الزمان للمسيح. تذهب من خلال كتاب أعمال الرسل. يتحدث عن كلمة الرب، والتي يمكن أن تعني في العهد القديم التوراة، ويمكن أن يعني أيضا الرسالة النبوية. وبالنسبة لنا أيضا في سفر أعمال الرسل، إذ يحملون الإنجيل وقوة الروح، فهذه هي كلمة الرب. إذن لديك أناس تنبؤون في سفر أعمال الرسل. ولكن حتى عندما نشارك الإنجيل مع الناس، وفي الواقع هذا هو ما يركز عليه لوقا، عندما نشارك الإنجيل مع الناس يمكننا أن نثق في أن روح الله يتحدث بالمسيح إلى هؤلاء الناس، حتى نتمكن من الثقة أنه إذا لمس الله قلوبهم فإن الله يلمس قلوبهم من خلال هذا الإنجيل، والله يستخدمنا في ذلك. طريق: ويمكن لجميع المؤمنين أن يعتنقوا هذه القوة ويتوقعوا أن يتكلم الله من خلالنا ليصل إلى الناس ببشارة المسيح السرة. حسناً، على أي حال، في تكلم كل الجسد، ربما هذا هو الاقتباس في يوئيل، ولكن ربما لا يدرك بطرس حتى ما هي الآثار المترتبة على ذلك، لأنه يستغرق بعض الوقت لاحقاً للتفكير في الأمم. لكن الكرازة بعيد العنصرة سوف يستمر الآن في شرح هذا المقطع. لقد قطع اقتباس يوئيل من يوئيل 2:32، ثم التقط اقتباس يوئيل وبقية 2:32 في نهاية عظته في الآية 39. وبين الآيات 21 و39 يشرح ما اقتبسه للتو في الآية 21. ما هو اسم الرب؟ ما هو اسم الرب الذي ندعو إليه للخلاص؟ حسناً، في صيغة مدراشية يهودية جيدة، يربط بين بعض النصوص بناء على كلمات رئيسية مشتركة. يطلق عليه اسم جيزر هشفه من قبل الحاخامات اللاحقين. يقوم بربط هذه النصوص معا بناء على كلمات رئيسية مشتركة، فهو يربط بين نصين من المزامير، فيقول: حسنا، الرب عن يمين الآب، ونحن شهود أن يسوع هو القائم من الأموات وتمجده. حسنا، القائم من الموت هو عن يمين الله، كما يقول المزمور 16، والذي عن يمين الله، يقول المزمور 110، هو الرب. وبالتالي، ما معنى الدعوة باسم الرب؟ يمكنك أن تدعو باسم الرب الذي عن يمين الرب، واسم الذي قام وتمجد هو يسوع. إذن، إليك كيفية استدعاء اسم الرب الإلهي. يقول ذلك في أعمال الرسل 2:38، توبوا واعتمدوا باسم يسوع المسيح. لذا كانت هذه أول عظة مسيحية تعترف بالفعل بأن يسوع هو إله وأن يسوع هو يهوى. الآن أحضره بطرس إلى المنزل، وقد سئل بطرس في 2:37، ماذا علينا أن نفعل لكي نخلص؟ يقول بطرس: توبوا واعتمدوا. لقد كان هذا أمرا جذريا بالنسبة للشعب اليهودي أن يعتمد، وكان لديهم الرسوم التوضيحية الاحتفالية المعتادة، لكن الأمر كان مختلفا تماما عندما كان ذلك بمثابة تحول لمرة واحدة وإلى الأبد. التوبة تستحضر لغة أنبياء العهد القديم. في بعض الأحيان قال الناس: حسنا، إنه مجرد تغيير في الرأي، تغيير في طريقة تفكيرك في هذا الأمر، لكنه كان في الواقع أكثر من ذلك. لا يمكنك أن تأخذ كلمة وتقسمها إلى أجزاء مركبة وتقول: هذا ما تعنيه. الكلمة تعني طريقة استخدامها، وهذه الكلمة تستحضر في الواقع طريقة استخدامها في العهد الجديد، وتستحضر بشكل خاص لغة أنبياء العهد القديم عندما يتحدثون عن إسرائيل ويعودون إلى الله. لذلك فهو يدعوهم إلى الدوران، وعندما يدعوهم إلى المعمودية، عندما كان الأمميون يتحولون إلى اليهودية، كانوا يغطسون في الماء. الآن لا يتم ذكر ذلك فقط في الأدب اليهودي. كما أفاد بعض الأمم الذين علموا بهذا من هذه الفترة أن الشعب اليهودي كان يتوقع أن يعتمد الأمم في الماء. لذلك هذا لن يكون صعبا للغاية. كان لديهم برق غاطسة في جميع أنحاء المعبد لأن الناس كانوا يرسمون الرسوم التوضيحية الاحتفالية بانتظام. في الواقع كانوا يفعلون ذلك عادة وهم عراة. لذلك سيكون لديك رجال يذهبون إلى مكان واحد ونساء يذهبون إلى مكان آخر، وسيقوم الناس بغمر أنفسهم في الماء ثم يخرجون. ولكن كان هناك الكثير من الماء في جبل الهيكل، لا مشكلة هناك. ولكن عندما يدعوهم إلى المعمودية، فإن هذا ليس مجرد تطهير طقسي منتظم قبل دخول الهيكل، ويقترن هذا بنوع التوبة والرجوع إلى الله. هذا نوع خاص من التحول حيث استسلم حياتك كلها إلى الله. إنه يعاملهم كما يدعوهم للمجيء إلى الله. إنه يدعوهم ليأتوا إلى الله بنفس الشروط التي يتبعها الأمم، وهذا يعني أنه لا يمكن لأي منا أن يعتمد ببساطة على أسلافه. لم أترعرع في منزل مسيحي، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين نشأوا في بيوت مسيحية، لا يمكننا الاعتماد فقط على إيمان والدينا. لا يمكننا أن نعتمد فقط على إيمان أجدادنا، ومن الجيد أن لديهم هذا الإيمان. ولكن بنفس الطريقة التي في يوم الخمسين، لم يستطيعوا أن يعتمدوا. نحن ننتمي إلى الشعب المختار. علينا جميعا أن نأتي إلى الله بالإيمان بالمسيح. علينا جميعا أن نثق في المسيح. الآن، عندما يقول بطرس توبوا واعتمدوا، فإن الطريقة التي يتم بها التعبير عن هذه التوبة مثيرة للاهتمام للغاية، لأن السؤال الذي يطرحونه هو: ماذا يجب أن نفعل لكي نخلص؟ هذا سؤال تم طرحه في مكان آخر في لوقا العاشر. تذكر الحاكم الغني في لوقا الإصحاح 18، فهو يقول: ماذا يجب أن أفعل للحصول على الحياة الأبدية؟ يقول يسوع: باع كل ما لك وأعطه للفقراء، وهو ما قاله يسوع أيضا لتلاميذه في 12:33 مساء، وخاصة 12:33 مساء، حيث تحدث عن تسليم مواردك لصالح الملكوت. إذا كنت تتجه حقا إلى الله، فكل ما لديك وكل ما أنت عليه سوف ترغب في استخدامه لأغراض الله. هذا لا يعني أن كل ما يقوله لك الجميع هو لمقاصد الله، ولكنك تريد أن تكرس حياتك لمقاصد الله. وهنا يقول توبوا واعتمدوا عندما يسألون ماذا يجب عليهم أن يفعلوا. في أعمال الرسل الإصحاح 16 يقول سجان فيلبي: ماذا يجب علينا أن نفعل لكي نخلص؟ يقول بولس: آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. الآن في كل حالة تكون الإجابة مختلفة بعض الشيء، ولكنها جميعها مرتبطة ببعضها البعض. لأننا إذا كنا نؤمن حقا بيسوع، فإننا حقا نراهن بكل ما نحن عليه وما نملك على يسوع. لماذا نريد الاحتفاظ بأي شيء لأنفسنا؟ يسوع ينقذ حياتنا، فهو لا يخلصنا فقط من عقوبة الخطية، إنه يخلصنا من الخطية، فهو ينقذنا من تمردنا، فهو يدخلنا في علاقة مع نفسه. ننتقل من كوننا أعداء لله إلى أن نكون إلى جانب الله، إلى خدمة الله. نحن حقا نريد أن نخدمه، نحن حقا نريد إرضائه. الآن مرة أخرى، على الرغم من أننا من حيث المبدأ أموات عن الخطية عند التحول، لا يختبر الجميع كل ذلك في وقت واحد. في بعض الأحيان يستغرق الأمر بعض الوقت للنمو فيما يتعلق بالروح القدس، ولكن في النهاية هذا ما نريده، وهذا ما كان يعيشه المجتمع هنا، ويتم التعبير عنها بوضوح شديد. لديك كرازة فعالة في 12:41 صباحا. لديك تبشير فعال من خلال الطريقة التي يعيش بها المجتمع في 12:47 صباحا، كما ذكرت سابقا. ونحن نرى التحول في المجتمع من خلال كيفية تعاملهم مع بعضهم البعض. إنهم يعبدون معا، يتناولون وجبات الطعام معا، ويأكلون معا من بيت إلى بيت. إنها الزمالة. تغيير في الرأي، تغيير في طريقة تفكيرك في هذا الأمر، لكنه كان في الواقع أكثر من ذلك. لقد كانت تلك طريقة للتعبير عن علاقة العهد. لذلك على سبيل المثال، في إحدى القصص اليونانية تتحدث عن كيف كان محاربان من طرفين متقابلين يستعدان لشن حرب مع بعضهم البعض. إنهم يستعدون لمحاربة بعضهم البعض. ثم اكتشفوا أن والد هذا الشخص قد استضاف والد هذا في مأدبة منذ سنوات. حسنا، هذا يعني أن هناك علاقة عهد بين آبائهم وبالتالي بينهم. الأكل معا يعني تقاسم العهد. ولهذا السبب كان الفريسيون منزعجين للغاية عندما كان يسوع يأكل مع الخطاة ليدخلهم إلى الحظيرة. ولكن هنا المؤمنون يأكلون معا. إنها علامة على زمالة العهد، والتي يمكن التعبير عنها أحيانا بطرق مختلفة في ثقافات مختلفة، ولكن الوحدة معا والصلاة معا ويستمرون معا في الصلاة معا. وفي قلب هذا في الآيتين 44 و45، ونعلم أن هذا مهم أيضا، لأنه عند انسكاب الروح التالي في الإصحاح الرابع يحدث هذا مرة أخرى. لكن إحدى نتائج انسكاب الروح كانت المشاركة في الممتلكات 244 و45، فقد كانوا على استعداد للتضحية بعضهم لبعض. وهذا لا يعني أنهم باعوا جميع بضائعهم على الفور وانتقلوا إلى الشارع، ولكن معناه كما بينا في الفصل الرابع أنه كلما كان أحد محتاجا باع الناس ما عندهم لسد حاجتهم. لا يعني ذلك أن الممتلكات كانت سيئة، ولكنهم كانوا يقدرون الناس أكثر من الممتلكات. وإذا كانت لدينا موارد، فبدلا من الحصول على أشياء قد تفقد قيمتها بمرور الوقت، لماذا لا نفعل كما قال يسوع ربنا ونضع كنوزنا في السماء، وهو ما يعني الاستثمار في الناس والاستثمار في الأشياء التي تهم الله باستخدام مواردنا للمملكة. وهذا ما فعلته الكنيسة الأولى. في بعض الأحيان نريد أن نتحدث عن انسكاب الروح بطرق أكثر أنانية، ولكن انسكاب الروح في سفر أعمال الرسل، خاصة عندما انسكبت الروح في المجتمع، انسكبت على المؤمنين كمجموعة، فهذا يعني أنهم وصلوا بالبشارة للآخرين. وهذا يعني أيضا أنهم عبروا عن ذلك بالحب لبعضهم البعض. كان هناك عدد من الطرق المختلفة التي تم بها التعبير عن انسكاب الروح. في بعض الأحيان تؤكد إحدى الكنائس على واحدة، بينما تؤكد كنيسة أخرى على كنيسة أخرى. دعونا نتعرف على كل ما يقوله الكتاب المقدس عن انسكاب الروح، وهكذا نصل إلى هدف يوم العنصرة. نرى التحولات التي تليها التلمذة. شارك الناس في الصلاة وما يمكن أن نسميه دراسة الكتاب المقدس. في النص إنه تعليم الرسل، ولكن لدينا أكثر ما هو متاح لنا في دراسة الكتاب المقدس. عندما نتحدث عما تكلم به الله، فإننا لا نقول أن هذا هو كل ما تكلم به الله على الإطلاق. أعني في ملوك الأول الإصحاح 18 يقول عبديا أنه أخفى 100 نبي في المغارة. ليس لدينا نبوءاتهم المسجلة. كل هذه النبوات في كنائس العهد الجديد المنزلية، ليس لدينا تلك النبوات المسجلة لنا في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ليس كل ما قاله الله لأي شخص. ويشهد روح الله مع أرواحنا أننا أولاد الله. ليس لدينا كل شخص اسمه في سفر الحياة مكتوب بالاسم بشكل فردي في الكتاب المقدس. إنه ليس كل ما تكلم به الله على الإطلاق، ولكنه القانون. إنها عصا القياس التي نحكم بها على كل شيء آخر. لقد تم اختبار الرسالة التي أعطانا إياها الله عبر الزمن، رسالة الأنبياء، العديد من الأنبياء في أيام إرميا، ولكن ثبت أن معظمهم كان كاذبا. تم اختبار نبوءة إرميا بمرور الوقت، وقد تحققت نبوته. إذن لدينا رسالة هؤلاء الرسل والأنبياء القديسين التي أعطيت لنا في الكتب المقدسة. وهكذا يمكننا أن ندرس ذلك، وسيبقينا على المسار الصحيح في علاقتنا مع الله. فكما فعلوا الصلاة ودرسوا الكتاب المقدس أو الصلاة والتعليم الرسولي، يمكننا الحصول على الكثير من هذا التعليم الرسولي من دراسة الكتاب المقدس. وأيضا كانت لديكم الشهادة المستمرة بالعلامات المذكورة في أعمال الرسل الإصحاح الثاني، وتحصل على مثال على ذلك في أعمال الرسل الإصحاح الثالث. إنهم في طريقهم إلى الصلاة والله يفعل علامة. كن هذه ليست مجرد العلامات الدرامية التي نفكر بها غالبا. أعني أن لديك هذه الأشياء. لقد تحدثنا عنهم في يوم 50، لكن لديك أيضا ليس فقط مواهب الروح، ولكن لديك ثمر الروح. لقد تخلى الناس عن ممتلكاتهم لأنهم كانوا يقدرون بعضهم البعض أكثر من تقديرهم لممتلكاتهم، واستمرت الكنيسة في النمو. إذن بثمر الروح تتغير حياتنا بالروح. الله يقوينا بالروح لنعبر الحواجز الثقافية، لنعبد، لنشكل مجتمعا جديدا متعدد الثقافات من العابدين الملتزمين للمسيح ولبعضهم البعض. هذا هو الدكتور كريتشكينار في تعليمه عن سفر أعمال الرسل. هذه هي الجلسة 7، أعمال الرسل الفصلين الأول والثاني.